والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء هكذا. إذا حرم الرجل قال إذا حرم الرجل امرأته ليس بشيء. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. هذا الحديث ساقه ابن عباس رحمه الله، ساقه الحافظ ابن حجر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والظاهر أنه قول موقوف على ابن عباس لبيان مسألة من مسائل تتعلق بالطلاق، ألا وهو استخدام لفظ التحريم، لأن لفظ التحريم من ألفاظ الكناية، وسيمر معنا أن الكناية تفتقر إلى نية، استخدام الكناية يفتقر إلى نية، أما استخدام الألفاظ الصريحة هل تفتقر إلى نية أو لا، خلاف معروف بين الفقهاء. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: والمراد بوضع الخطأ يعني إثم الخطأ، فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الإنسان على خطأ يخطئه، وهذا معروف فيما يتعلق بحق الله جل وعلا. أما ما يتعلق بحقوق الآخرين فإنه قد فرض في ذلك الكفارات، وقد فرض في ذلك الديات والغرامات وغيرها مما يدل على أن حقوق الآخرين تؤدى وإن كان الأمر قد وقع خطأ، لأن مظنة المسلم أن لا يؤذي أخاه ولا يتعدى على أخيه، وما يحدث منه إنما يقع على سبيل الخطأ، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي ليس من شأن المؤمن أن يتعمد قتل أخيه عمدا، أن يتعمد قتل أخيه، أو كذلك ليس من شأن المؤمن أن يتعمد إيذاء أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. فإذا ما يقع بين الناس من خصومة وما يقع بين الناس من إيذاء إنما يكون من شأنه أن يكون ذلك على سبيل الخطأ، فإذا وقع شيء على سبيل الخطأ وحدث منه تلف وحدثت منه جراحات وحدثت منه جنايات، فإن الشارع تكفل بحفظ الحقوق لأصحابها، لأن هذا ما يتعلق بالحقوق. أما ما يتعلق بالإثم وبالعقوبة فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس على ذلك، لا يؤاخذهم ولا يعاقبهم على ما فعلوه على سبيل الخطأ. قال: وكذلك النسيان، فإن الإنسان إذا نسي كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فلما تاب واستغفر ولما حدث منه الاستغفار والتوبة على ما وقع منه نسيانا لم يؤاخذ. وهكذا في الشريعة الإسلامية جاءت الأمور والقاعدة أن الله لا يؤاخذ الإنسان على ما نسي، فمن أكل أو نسي أو فمن أكل أو شرب ناسيا فإنه يتم صومه ولا شيء عليه، لأن الله أطعمه وسقاه. وهكذا من نسي فعمل شيئا في الصلاة زاد أو نقص فإنه يجبره بسجود السهو، والله لا يؤاخذه على نسيانه. ولذلك قال الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وقد جاء النص فيما استكره عليه كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا نطق الإنسان بالكفر مع أن نطقه بالكفر حال كونه متعمدا يقول ذلك وهو عالم بما يقول، لكن الموجب لهذا القول هو الإكراه، وهذا الإكراه الذي يبلغ إلى درجة إلحاق الأذى إما قتل أو غير قتل مما لا يتحمله الإنسان. فإذا أكره على فعل شيء حتى ولو كان كفرا، حتى ولو كان نطقا بكفرين، فإنه لو فعله لا يؤاخذ عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره الإنسان على فعل شيء وأجبر عليه ولم يكن له مندوحة في أن يتجنب فعل ذلك الشيء لا يؤاخذه الله عليه، قال وما استكره عليه. لكن كما سيقول هنا إن الحديث تكلموا في صحته وإن كان بعضهم حسنه لكثرة طرقه، كما قال رواه ابن ماجه والحاكم وقال أبو حاتم لا يثبت. نعم.
النووي حسنه من الأربعين ومحاجة التنقيص أقره الأرباني على هذا وقال هو صحيح.
صحيح.
نعم وعلق على أبي حاتم.
نعم. الحمد لله. إذا فهذا الحديث إنما حكم عليه أبو حاتم الرازي، وحكم عليه أيضا الإمام أحمد بأنه حديث ضعيف، ولعل الحكم إنما توجه لبعض الطرق والأسانيد، وتكون هناك طرق أخرى عرفت سلمت من هذه العلل. قال وكنا قد وقفنا عند قوله والحديث دليل على أن الأحكام الأخروية من العقاب معفوة عن الأمة المحمدية إذا صدرت عن خطأ أو نسيان أو إكراه، فحق الله فيها الله يتجاوز عنه. قال وأما ابتناء الأحكام والآثار الشرعية عليها ففي ذلك خلاف بين العلماء، يعني ما ينبني على الخطأ وما ينبني على النسيان من الأمور خاصة المتعلقة بالغير أو من الأمور المتعلقة بحل وبنقض عقد كنقض عقد النكاح أو غير ذلك، هل هذه أيضا معفو عنها أو أنها غير معفو عنها؟ يقول هذه محل خلاف بين الفقهاء. ولذلك قال هنا وأما ابتناء الأحكام والآثار الشرعية عليها ففي ذلك خلاف بين العلماء، فاختلفوا في طلاق الناس، فعن الحسن أنه كان يراه كالعمد إلا إذا اشترط. قال أخرجه ابن أبي شيبة، طبعا هذا رأي للحسن المراد به الحسن البصري عليكم السلام ورحمة الله، فإنه يرى لحرمة الطلاق أن النسيان فيه وعدم النسيان سواء، فمن طلق امرأته وهو ناسي حكمه حكم من طلقها وهو وهو ذاكر. والظاهر والله أعلم أن الأمر يختلف، لأن النسيان كما ذكرنا لا يتعلق به، لا تتعلق به الآثار، خصوصا إذا كان الإنسان عن غير قصد. إذا كان بعض العلماء اشترط ضرورة النية والقصد والعزم حتى في صريح الطلاق، فمن باب أولى اشتراط النية في مسألة النسيان. وحيث إن النسيان غالبا يكون غير معزوم عليه ولا منوي، ولذلك الظاهر والله أعلم عدم وقوعه. ينسى انه متزوج يحدث هذا ولا لا؟
صعب شوي
وصعب، لكنه قد يقع. من ابتلي بالنسيان فانه يقع منه النوادر. اما بلغك ان رجلا نسي اسمه اياما؟ يذكر ان رجل كان هكذا يقول من ينسى، ويستبعد ان الانسان يقع منه النسيان، فسلط عليه النسيان فنسي اسمه، فكان ياخذ في جيوبه الحلوى وياتي الى الاطفال ويعطيهم الحلوى ويقول يا فلان يا غلام ما اسم عمك، فياخذ الطفل منه الحلوى وينظر اليه مستغربا انه يساله عن اسمه ويتركه وينصرف. ها، حتى مضت أيام ثم نبه وعرف اسمه. فالنسيان هذا داء قد يصاب به الإنسان. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى لما أخبرنا في قصة آدم وبين أن سبب أكل آدم من الشجرة لأن آدم نبي، ويستغرب أن يكون نبي يعصي، لأن العصمة كما مر معنا مطلوبة وهي معروفة عند الأنبياء، لكن الله أخبر وقال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. واضح. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه ها وإنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، وإن جاء عنه أيضا قوله وإنما إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن. لكن الذي يعني يرجحه العلماء في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعرض له النسيان، لأن هذا من طبيعة البشر، والله سبحانه وتعالى جعل نعمة النسيان أو جعل النسيان في بعض الأحيان نعمة للإنسان حيث ينسى، وإلا لو كان الإنسان لا ينسى لكانت حياته يعني فيها شيء من الصعوبة. قال إذا صدرت عن خطأ أو نسيان نعم. قال أخرجه ابن أبي شيبة عنه وعن عطاء، وهو قول الجمهور أنه لا يكون طلاق. الجمهور أخذوا بهذا الحديث وقالوا لو طلق وهو ناسي لا يقع منه الطلاق، وهكذا لو طلق وهو مخطئ أراد أن يقول هي طالع فقال طالق، أو أراد أن يقول طاهر فقال طالق يعني أخطأ لسانه، فإنه لا يقع منه الطلاق لأنه ما قصد ذلك ولا أراده، وأنه خطأ، والخطأ أيضا معفون عنه. قال وكذا ذهب الجماهير أنه لا يقع طلاق الخاطئ، وعن الحنفية يقع، واختلف في طلاق المكره، فعند الجماهير لا يقع. لو أن إنسان جاء به إلا يستثنون في هذا إذا طلق الحاكم، يعني أجبر الحاكم الرجل أن يطلق لسبب شرعي، فعندئذ يقع الطلاق وإن ادعى أنه مكره، لأن هنا لقيام حق الله سبحانه وتعالى ولقيام حق الآخرين، ولأن الإمام والقاضي عندما يجبره على الطلاق إنما يجبره لموجب شرعي. أما غير هذا فلو أجبر على الطلاق فلو طلق وهو مكره لا يقع ذلك الطلاق. أما الزواج فنحن قد مر معنا أن المرأة الطفلة الصغيرة البنت غير البالغة يجبرها أبوها على الطلاق على الزواج، يزوجها أبوها ويجبرها لأنه أدرى بمصلحتها. وأما البالغ يعني إذا بلغت البكر ليس لأحد أن يجبرها.
ما تقصد هذا؟ ما هو زوجت بعد البكر امرأة، زوجت امرأة
زواجها
الثاني
زواج باطل لأن المرأة ما خلت، يعني لا يزال تزال ذمتها مشغولة بالزواج الأول والطلاق لا أثر له. واضح؟ لا المخطئ، لأنه هو ذكر في الأول بالنسبة للناس أنه لا يقع، ثم قال ويروى عن النخعي أنه يقع، والنخعي هو شيخ الحنفية لأن أبا حنيفة رحمه الله شيخه هو حماد ابن أبي سليمان، تلقى الإمام أبي حنيفة العلم عنه، وحماد ابن أبي سليمان تلقى العلم عن إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي أخذ العلم عن علقمة النخعي، وعلقمة أخذ هذا العلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال إنه يروى عن النخعي، ولعل هذا القول يعني قول ضعيف، وبه قالت الحنفية. نحن فين؟ بطلاق الخاطئ. وعن الحنفية يقع، واختلف في طلاق المكره فعند الجماهير لا يقع، ويروى عن النخعي وبه قالت الحنفية أنه يقع. واستدل الجمهور بقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا كان آثار الكفر لا تقع مع التلفظ بها، والكفر أشد من الإيه؟ من الطلاق، فمن باب أولى الطلاق. وقال عطاء الشرك أعظم من الطلاق. وقرر الشافعي الاستدلال بأن الله تعالى لما وضع الكفر عن من تلفظ به حال الإكراه وأسقط عنه أحكام الكفر، كذلك سقط عن المكره ما دون الكفر، لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه بطريق الإيه؟ بطريق الأولى. وهذا غريب من الحنفية أن يقولوا بوقوع الطلاق من المكره، لأن العلماء استدلوا على عدم وقوعه بالقياس الإيه؟ الأولوي. أليس هذا قياس بالأولى؟ ما يسمى عند علماء الأصول أنه قياس أولوي.
يقول يقع الكفر.
ها؟
يقول يقع
الكفر. لا، هم ما يقول يقع الكفر. الحنفية عندهم مسألة مهمة، وهي ما عندهم القياس الأولوي. الحنفية لا يقولون بالقياس الأولوي، بل يعتبرون القياس الأولوي من النص، من عبارة النص، يعني كأن هذا منصوص عليه. فإذا كان على حسب قواعدهم، وهو أن القياس الأولوي من عبارة النص، فكان الأولى بهم أن لا يقولوا بوقوعه، لأن عبارة النص تفيد ذلك. إذا كان الطلاق، إذا كان الكفر لا يقع بنص الآية، فمن باب أولى ما دون الإيه؟ ما دون الكفر، لأن عبارة النص تشمله. وهذا حقيقة من الإيه؟ من الأمور المستغربة أن هذا خارج على قواعد الحنفية التي إيه؟ وضعوها في أصولهم. ها؟ ما سمع؟ لا، نحن مو في النية. هنا نحن بنقول قاعدة الحنفية في الأصول أن ما جاء ما قام به القياس الأولوي الحنفية لا يعتبرونه قياسا، يقولون هذا مفهوم من عبارة النص يعني منصوص عليه، يدخل في تحت تحت النص لا قياسا. فإذا كان الإكراه الكفر بالإكراه لا يقع، فمن باب أولى ما هو ما هو دون الكفر، أليس كذلك؟ ومع هذا يروى عنهم أنهم يقولون أنه يقع. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إذا حرم الرجل امرأته ليس بشيء. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الظهار غير التحريم، لكن النسخ الأخرى قالوا أنه فيها الرجل. نسخة محمود فيها الرجل، ولا مو كذا يا محمود؟ قال ولمسلم عن ابن عباس إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. على كل حال نحن أثبتنا اختلاف النسخ هنا.
النص الثاني النص الأول.
إيه بالنص الأول مذكورة عند بعضهم، فذكرنا اختلاف النسخ. هذا الأثر أثر ابن عباس ظاهره أنه موقوف عليه، وعندنا نحن الرجل قد يقول أقوالا، منها أن يطلق بصريح الطلاق وهذا يقع طلاق، ومنها ما جاء بصريح الظهار وهو أن يقول الرجل لامرأته هي عليه كظهر أمي، وهذا ما يسمى بالظهار، وحكم الظهار معلوم، والله سبحانه وتعالى قد فصله في كتابه. لكن ما هو الحكم إذا قال الرجل حرم الرجل امرأته؟ قال هي حرام عليه. إذا حرم امرأته نقل هنا قولان عن ابن عباس رضي الله عنهما. القول الأول إنه ليس بشيء، وكلمة ليس بشيء تحتمل معنيين، إما بمعنى أنها ليست بشيء يعني ليست طلاقا، لكن إذا قلنا ليست طلاقا يحتمل أن تكون يمين، وعلى هذا يحمل المطلق على على المقيد. فالمطلق قوله ليس بشيء يحتمل أن يكون أنها لا تحسب شيء وتكون لغوا ولا شيء عليه، هذا الظاهر. واحتمال أن قوله ليس بشيء لأن ابن عباس إنما أورد هذا في المراد من ذلك نفي الطلاق، أي أنه لا يقع طلاقا. لكن إذا لم يقع طلاق هل يقع شيء غير الطلاق؟ جاءت رواية الإمام مسلم وبينت أنه يمين. لكن يشكل على هذا استدلال ابن عباس الأول بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما الذي حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقال إن سبب نزول هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، أن النبي حرم على نفسه إتيان الجارية، فإنه كانت له جارية ويقال إنها أم إبراهيم ماريا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغشاها. ومرة أتاها في بيت حفصة فأنكرت عليه حفصة ذلك وغضبت وقالت في بيتي وعلى فراشي، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرضيها فقال لها إني حرمتها على نفسي. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال لها إنه لن يأتيها وحرمها على نفسه لم تمهله زوجه، وإنما ألحت عليه حتى أقسم يمينا أنه لا يأتيها. ولذلك كان اختلاف الرأي في هذه المسألة، هل اليمين التي كفرها النبي عليه الصلاة والسلام لقوله بالتحريم أو لليمين التي أقسمها؟ ما ذهب إليه الأمير الصنعاني أخذ بظاهر قول ابن عباس ليس بشيء، واعتبر أن ذلك لغوا وأنه لا كفارة فيه، وإنما حمل تكفير النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى قد يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمان، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي هذه وردت في قصة تحريم الجارية، ويقال إنها وردت في قصة العسل، في قصة المغافير، عسل المغافير، وروايتان وردتا في هذا. وعلماء الحديث وعلماء التفسير يقولون في مثل هذا إيش؟ إنه تعدد السبب والإيه والنازل واحد، حيث إن الحكم واحد، فلعله حدث هذا وحدث هذا فأنزل الله هذه الآية إجابة وحكما للأمرين معا. فقال الله سبحانه وتعالى قال له منكرا لما تحرم ما أحل الله لك، من أجل أن تطلب تبتغي مرضات أزواجك، ثم بين له إن في مثل هذه الحال لك أن تكفر عن يمينك، واعتبر التحريم إيه؟ يمينا يكفر بها. فعلى قول ابن عباس ليس شيء أو ليس بشيء، يعني ليس بطلاق وإنما هو إيه؟ يمين. والدليل على أن هذا المراد ما جاء في الرواية الأخرى، رواية مسلم، لأن نحن عندنا الأولى أن يحمل النصان على شيء واحد بدلا من أن يحمل على أمرين مختلفين، لأننا لو قلنا كما قال الأمير الصنعاني رحمه الله من أنه ليس بشيء يعني لغو ولا شيء فيه يشكل علينا الرواية الثانية، والرواية الثانية رواية صحيحة، ولعل الإمام مسلم رحمه الله أوردها بعد الرواية الأولى من باب حمل المطلق على إيه؟ على المقيد. فيكون كل من حرم على نفسه شيء وقال عليه حرام يكون بمثابة الإيه؟ بمثابة اليمين، يكفر عنها كفارة يمين.
الرسول كفر عنها كفارة.
نعم.
حتى أمها حتى في رواية الرسول أدم قال ولكم في رسول الله رسول حسنة، يفهم من هذا ما دام أنه اعتبرها يمين يفهم حتى من
إيه، لكن الأمير الصنعاني يقول هذا مو مفهوم، وقال ليس بشيء نفى أن تكون شيئا ما، وإذا كانت وإذا لم تكن شيئا ما فهي لغو.
الرسول ما اعتبرها لغو،
إيه هذا أنت الذي فهمته بالجمع بين الروايتين وببيان أن المراد بليس بشيء يعني ليس طلاقا، لكن الأمير أطلق الأمر وقال ليس بشيء يعني لا يقع شيء.
ما فهم لقد كان لا. رسول الله الذين فهموا ولم يرى شيئا حملوا نفس هذا، فقالوا كان لا يرى شيئا فهي ليست طلاقا محددا يا له.
هذا الذين قالوا إن طلاق الحائض لا يقع، لا، لكن هذا هل هذا سلم لهم؟ نحن عرفنا أن رأي الجمهور يقع، ورأي مجموعة من الفقهاء أنها لا تقع، قالوا لأن الطلاق وقع في غير محله ولأنه محرم والتحريم يقتضي الفساد. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا حرم الرجل امرأته ليس بشيء، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس إذا حرم الرجل امرأته حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها. يقول الحديث موقوف، لكن هل هذا الموقوف يبقى موقوفا حكما أو إن له حكم الرفع؟ ما الدليل على أن له حكم الرفع؟
ليس مجال، ليس فيه مجال الرأي.
من قال؟
كيف يقول شيء يحلل أو يحرم شيء؟
ها؟ الظاهر أن قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذه قرينة على أنه ليس بمرفوع، إذ لو كان مرفوعا لما احتاج إلى أن يستدل له ولا لا؟ إيه، ألا يكون محلا للاجتهاد؟
هو صحابي رأى هذا الشيء وبلغه.
طيب، هو أخذ قصة النبي عليه الصلاة والسلام واعتبرها هي الدليل، وأفتى وقال إن من فعل مثل هذا يكون إيش حكمه كذا. والدليل على ذلك أننا نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، على كل حال يعني هي إما أن تكون عليكم السلام، إما إذا قلنا أن هذا ليس للرأي فيه مجال فنجري فيه القاعدة وهي أن له حكم الرفع. وإن قلنا إنه للرأي فيه مجال فابن عباس قال رأيه واستدل له بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن قول ابن عباس هذا ظاهره أنه قول موقوف، ولذلك الشارع قال إيه موقوف وليس له حكم الرفع، لأن الشارع أو لأن الشارح فهم منه أو 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 رجح رأيا خلاف ما قاله ابن عباس. ولو كان هذا له حكم الرفع لما تجرأ أن يرجح خلاف ما قال ابن عباس. الحديث موقوف وفيه دليل على أن تحريم الزوجة لا يكون طلاقا وإن كان يلزم به كفارة يمين كما دلت له رواية مسلم. فمراده ليس بشيء، ليس بطلاق، لا أنه لا حكم له أصلا. إيش عندكم؟
نعم، قد أخرج عنه البخاري.
لا لا، لا أنه لا حكم له أصلا. هكذا؟ أنا سمعت بعض الإخوان يقول إلا أنه.
لا أنه لا.
طيب. وقد أخرج عنه البخاري هذا الحديث بلفظ إذا حرم الرجل امرأته فإنما هي يمين يكفرها، فدل على أنه المراد بقوله ليس بشيء أي أنه ليس بطلاق، ويحمل أنه أراد لا يلزم فيه شيء، وتكون رواية أنه يمين رواية أخرى. نعم، لا في رواية ثانية، هي نفس هو الحديث نفسه لكن البخاري ذكره في أكثر من موضع، في رواية بقوله ليس بشيء وفي رواية بقوله يمين يكفرها. قال فدل على أنه المراد بقوله ليس بشيء أي أنه ليس بطلاق، ويحتمل أنه أراد على يلزم فيه شيء، وتكون رواية أنه يمين رواية أخرى، فيكون له قولان في المسألة. وهذا كله محمول على أنه من قول ابن عباس وأنه موقوف على ابن عباس. ونحن لما قلنا إن هذا القول من ابن عباس ليس محلا للرأي ولا مجالا للرأي فله حكم الرفعي. وإذا قلنا إنه حكم إن له حكم الرفعي وأن المطلق محمول على المقيد فعندئذ يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرم الرجل امرأته فإنه يكون يمين ولا يكون طلاق. وبهذا ينتهي الإشكال الذي يعني أثاره الحافظ. إذا كان قول الصحابي ليس له معارض لا يكون دليل على إيه؟ على كونه مرفوع؟
لا لا.
على كونه حجة يعني؟ إيه هذا مما قيل في قول الصحابة. هل قول الصحابة حجة مطلقا؟ منهم من قال إنه حجة ومنهم من قال إنه ليس بحجة. ومما قيل إنه إذا لم يكن له مخالف فيكون حجة. قال أين الحكاية؟ هي هل الاستدلال حكاية؟ لو كان يعني هذه قرينة ويظهر والله أعلم أن هذه القرينة التي رجح بها الأمير الصنعاني على أن هذا ليس بمرفوع وهو استدلال ابن عباس رضي الله تعالى عنه على هذا الحكم، فإنه لو كان مرفوعا لما احتاج إلى إيه؟ إلى الاستدلال. واضح؟ قال فتكون فيكون له قولان في المسألة، والمسألة اختلف فيها السلف من الصحابة والتابعين والخلف من الأئمة المجتهدين حتى بلغت الأقوال إلى 13 قولا أصولا وتفرعت إلى 20 مذهبا. ثم ذكر القول الأول وهو الذي رجحه وتبناه وأضرب عن الأقوال الأخرى وقال لا داعي لتطويلها. وقال الأول إنه لغو لا حكم له في شيء من الأشياء، يعني من قال لامرأته إنها حرام عليه لا ليس بشيء، وكأنه خالف في هذا قول مين؟ قول ابن عباس، خصوصا على الرواية المصرح بها بأنها إيه؟ فيها كفارة يمين. وإذا كان ابن عباس استدل بقوله لنا في رسول الله أسوة حسنة فيمكن أن نقول إن دليل الأسوة الحسنة هو إيه؟ هو قول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم، لأن الله قال لنبيه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال له إيه؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فيفهم من هذا أن ما فعلته فيه يمين فعليك أن تكفر ذلك باليمين. قال إنه لغو لا حكم له في شيء من الأشياء، وهو قول جماعة من السلف وقول الظاهرية، والحجة على ذلك أن التحريم والتحليل إلى الله تعالى. وقد يرد عليه بقوله أن هذا هو حكم الله لأن الله أرشد رسوله لذلك، كما قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. نعم نحن نقول إن من يقول لامرأته هي حرام قد كذب في قوله لأن امرأته ليست حرام عليه، لكن هذا القول لماذا كان يستعمله الناس؟ هذا إنما استعمله الناس ليحرموا على أنفسهم. والله سبحانه وتعالى ماذا قال في المظاهر؟ الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون إيه؟ منكرا من القول وزورا. فإذا كفارة اليمين إنما شرعت لإيه؟ لمثل هذا، لدفع إثم القول غير الحق، لا أنه أمر يقوله الرجل ويترك، لأنه وإن كان قد قال لغوا إلا أن هذا اللغو يحاسب عليه ويؤثم من أجله، لأنه قال قولا مخالف للواقع. فمن قال لامرأته هي عليه كمهر أمه، أو قال له هي عليه حرام، فقد قال قولا إيه؟ منكرا من القول وزورا، ولذلك يستحق. إلا أن الشارع فرق بينهما في الحكم، فجعل قوله هي عليه حرام لما كان هذا القول فيه كناية، فيه كناية جاءت الكفارة أخف من كفارة إيه؟ كفارة الظهار. ولأن العرب إنما كانت تستخدم الظهار طلاقا إيه؟ بائن، لا تعود المرأة بعدها للرجل أبدا، لا تعود المرأة فيه للرجل بعده إذا قال لها هي عليه كظهر أمي، فيكون ذلك طلاقا بائنا. ولهذا لما جاءت خولة بنت حكيم زوجة أوس بن الصامت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو زوجها وتقول يا رسول الله إن لي منه صبيا صغار، إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، وتشكو حالها وتقول، والنبي يقول ما أراك إلا قد إيه؟ قد حرمت عليه، وتقول إنما أشكو أمري إلى مين؟ إلى الله. ولذلك أنزل الله تعالى قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ونلاحظ أن الله سماه جدال، يعني ما كانت تقول قولا يعني سهلا، وإنما كانت تنافع عن هذا الموقف الذي تعرضت له، وأنها تريد من الله الفرج والمخرج، فقال لها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قال وقد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لم تحرم ما أحل الله لك، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قالوا ولأنه لا فرق بين تحليل الحرام وتحريم الحلال، فلما كان الأول باطلا فليكن الثاني باطل. نعم نحن نسلم بأن الثاني باطل، باطل لكن في ماذا؟ باطل في القول، وإنما يترتب عليه حكم شرعي للعلاقة القائمة بين الرجل والمرأة، ولأن الرجل أراد منع هذه العلاقة التي أباحها له الإسلام، فرخص له في أن يعاود ذلك تلك الإباحة باليمين التي فرضها عليه. ولهذا قال الله تعالى في ذلك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ثم قوله هي حرام، إن أراد به الإنشاء فإنشاء التحريم ليس إليه. يا سبحان الله، كيف يكون هذا إنشاء؟ إذا قال الرجل لامرأته أنت حرام، إيش معنى إنشاء؟
بناء شيء جديد،
لا
أو عمل شيء.
لعلكم غفلتم، المراد بالإنشاء ما يقابل الخبر، ها؟ أليس عند أهل البلاغة الكلام إيه؟ خبر وإنشاء، والخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء هو إيه؟ هو الطلب. الإنشاء الطلب، وهو الأمر والنهي والاستفهام والعرض والتحضيض، سبعة أشياء، ليست كذا الطلب؟ وهكذا يا محمد، ها؟ ثمانية ولا سبعة؟
ثمانية.
إيش هي؟ والترجي والتمني. مر وانهى واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك الايه النهي قد كمل. سبعة ولا ثمانية؟ الأمر والنهي والاستفهام والحظ لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقوله وتلاوته لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإنه دل على أنه لا يحرم بالتحريم ما حرمه على نفسه، فإن الله تعالى أنكر على رسوله تحريم ما أحل الله له. نعم نقول هذا أنكره عليه لكنه ألزمه بماذا؟ بكفارة. وإن كان الأمير الصنعاني يقول إن الكفارة التي ألزمه الله بها ليست للتحريم وإنما هي لليمين، قال وظاهرها أنها لا تلزم. على أنه لا يحرم بالتحريم ما حرمه على نفسه، فإن الله تعالى أنكر على رسوله تحريم ما أحل الله له. وظاهره أنها لا تلزم الكفارة. وأما قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فإنها كفارة حلفه صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه الطبراني بسند صحيح عن زيد بن بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابع المشهور قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم ولدا في بيت بعض نسائه، فقالت يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي، فجعلها عليه حراما. فقالت يا رسول الله كيف تحرم الحلال؟ فحلف بالله لا يصيبها فنزلت. وهل هذا الدليل يسلم؟ شوف ماذا، أين بلغتم من مرحلة الاجتهاد؟ ها؟ هل هذا الدليل يقبل ويسلم؟ ها يا محمد؟
حديث
أليس حديثا
صحيح؟
يقول رواه الطبري بسند صحيح عن زيد بن ايه عن زيد مو موقوف مرسل، هذا أليس هذا مرسل؟ والحديث المرسل كما يقول الإمام مسلم والمرسل في أصل قولنا وقول أهل الأخبار ايه ليس بحجة. فإذا كان مرسل لا يصلح أن يكون محل الاحتجاج، خصوصا وقد جاء ما يخالفه، قد جاء ما يخالفه. نعم المرسل يحتج به إذا اعتضد، وهنا لم يعتضد وقد خولف بأن النبي إنما خصوصا في قصة تحريمه العسل، ها لما حرم أمرا على نفسه وهو العسل اعتبره الله له ايه كفارة يمين. يعني اذا ذكرنا القصة الثانية عد من اليمين يعني او الحق باليمين والزمت فيه كفارة اليمين، اذا فلا يستقيم له الدليل، نقول له ان هذا الدليل لا يصلح. شاهد من حديث ايه، اذا هو يحتج بحديث انس ولا يحتج بحديثي، لكن هو اعتمد على حديث سعد زيد بن اسلم مش كذا؟ قال والحديث وان كان مرسلا فقد اخرج النسائي بسند صحيح عن انس رضي الله عنه ان النبي كانت له امة يطأها فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها، ولم يرد فيه دليل انه حلف يمينا، فيبقى الأمر ويصلح الدليل لمن قال إن التحريم يكفي في إيجاب كفارة اليمين. فحتى حرمها فأنزل الله يا أيها النبي لم تحرم، وهذا أصح طرق سبب النزول.
الآية شبهة باليمين التي خلال بالدهرة حلت أيمانك.
نعم. قال والمرسل عن زيد قد شهد له هذا، فالكفارة لليمين لا لمجرد التحريم. لكن قد يقال إنه أيضا هم ما أغفلوا الاستدلال بالآية، لأنهم يقولون إن الآية دلت على كفارة اليمين ولفظ التحريم ليس يمين. يعني هذا وجهة نظر ورأي الرأي الذي بنى عليه الأمير الصنعاني قولا، يقول إن لفظة التحريم ليست يمين، وإن والآية إنما جاءت لبيان كفارة اليمين، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم يمينا أنه إيه؟ أنه لا يطأها وأنها حرام. لكن الظاهر والله أعلم أن الآية، لأن الله قال لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، لم يقل له لما تقسم على شيء، ثم قال له قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فعد هذا من اليمين، واعتبر من قولي أو من الأيمان أن يقول الإنسان عليه الحلال حراما، أن يحرم على نفسه ليه الحلال. نعم.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة العسل قال والله لا أطعم، لأنه حلف بالعسل ولم يحلف
بأبي وأمه. إيه هذا ما في شك أن هناك حلف يمينا، لكن هل الآية وردت في اليمين ولا وردت في الطلاق، يعني في الطلاق في تحريمي؟ فإذا قلنا أخذنا بحديث ابن عباس هذا، وحديث ابن عباس متفق عليه رواية البخاري ومسلم متفق عليه، وهو أنه قال من قال لامرأته هي حرام فإيش ففيه يمين، يعني هذا قول متفق عليه. فلو نحن أخذنا بالرواية المتفق عليها نقول إن لا يبعد أن تكون في رواية زينب في قصة العسل وأن النبي حلف يمينا، لكن في هذا الحديث لم يرد ذكر اليمين هنا، كل الذي جاء أن من قال هذه اللفظة، فيكون هذا الحكم يشمل اليمين ويشمل التحريم في مسألة المرأة. واضح؟
استدلال ابن عباس استدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر على أذن وقعه
بعد، لا على يمينه، لا على اليمين، لا على العسل.
عصر برواية لهذا ودلعت عن هذا ما حلف
راجعها. فالكفارة لليمين لا لمجرد التحريم، وقد فهم هذا زيد بن أسلم فقال بعد روايته القصة يقول الرجل لامرأته أنت علي حرام لغون، وإنما يلزم يمين يلزمه كفارة يمين إن حلف. لكن عندنا قول ابن عباس، إذا قد جاء قول ابن عباس وقول زيد فأي نقدم؟ لا سيما وابن عباس معه ما يجعلنا نرجح قوله على قول غيره من أمثاله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يعلمه الله التأويل وأن يفقهه إيه في الدين. وحينئذ الأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلغاء التحريم والتكفير إن حلف، وهذا القول أقرب الأقوال المذكورة وأرجحها عندي، فلم أسرد شيئا منها يعني من بقيتها. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بعظيم الحقي بأهلك. رواه الإمام البخاري. هذا الحديث قد مر معنا فيما مضى، ومر معنا في مسألة وهي إيه؟ في متعة النساء، ومر معنا في باب عشرة النساء، وساقه هنا لبيان أن الطلاق منه ما هو صريح ومنه ما هو إيه؟ كناية. والكناية تفتقر إلى نية، بخلاف الطلاق بلفظ الصريح فإنه لا يفتقر إلى نية. وذكر قصة ابنة الجون، وبين أن أباها لما قدم المدينة زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبره إنها من أجمل نساء العرب، وأنها كانت تحت ابن عمها، وأنه طلقها، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أسيد الساعدي وقدم بها. ولما سلمت لأزواجه يزينها لا قلنا لها وربما كانت لا تدري إن كنت تريدين الحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له إذا دنا منك أعوذ بالله منك. ولعل هذه المرأة كانت ذات طبع صعب، فإنما جاء من قصتها يدل على أن فيها شيئا من الفظاظة، وأن فيها شيئا من الغلظة، وأن فيها شيئا من البداوة. لأن لما جاء دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودعاها وأرادها يعني يناداها لكي تدنو من، فقالت له لا أنت تدنو أنا لا أدنو، أنت تدنو أنا لست من السوق الذين إيش يدنون، ونسيت أنها تعاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما يعني جاءت في أخبارها من الحوارات ما يشعر بأنها لم تكن مدركة لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال لها أراد أن يدنو منها، وفي رواية أنه قال لها متلطفا هبي نفسك لي، فقالت لا. ثم لما دنا النبي صلى الله عليه وسلم منها قالت له أعوذ بالله منك. ويستغرب أن امرأة من العرب بل من أقحاح العرب ألا تدرك معنى أعوذ بالله منك. ولذلك قال لها النبي لقد عذت بعظيم، وفي رواية لقد عذت بمعاذ، فقال لها الحقي بأهلك. ثم أمر زيد أن إيه؟ أن يمتعها بثلاثة أثواب كما جاء في الحديث. والشاهد من هذا الحديث أمر واضح، وهو أن طلاق الكناية يفتقر إلى نية. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها يعني لما تقول لما يقول الرجل لامرأته الحقي بأهلك روحي بيتكم، إذا ما كان نيته أنه طلقها لاحتمال أن اذهبي إلى بيتك أو اذهبي إلى بيت أبيك يعني لزيارته، أو اذهبي إلى بيت أبيك ولا تعودي، الاحتمال وارد ولا لا؟ فهنا نقول لا بد من إيه؟ من قصد ونية. ولذلك قارن هنا بين قول كعب بن مالك وقول النبي، فكن كل منهما قال لزوجته الحقي بأهلك بأهلك، لكن كعبا قال ذلك الحقي بأهلك وابقي عندهم وامكثي عندهم حتى يعني يوجد الله فرجا ومخرج. فهذه قرينة صرفت الأمر عن كونه طلاقا إلى كونه مجرد الإذن بالخروج وبالذهاب، ودل على أنه ما كان يقصد الطلاق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها لقد عدت بمعاذ الحقي بأهلك هي قرينة أيضا تدل على أنه قصد الإيه؟ قصد الطلاق، ولهذا تفتقر إلى نية. قال وعن عائشة رضي الله عنها يختبر خلوة، لأن المراد به الخلوة، المراد بالدخول الخلوة. مين قال إنه متعها فقط؟ مين قال إنه ما دفع لها مهرها؟
الطلاق بعدة.
لا، هنا هل هو طلاق بعدة أو ليس بعدة؟ إذا ثبتت الخلوة يكون طلاقا بعدة، ولا حديث لم تذكر هل أنها اعتدت أو لم تعتد.
ها؟
إيه، لعل هذا قبل التحريم، لعل هذا قبل التحريم، كونها لم تأخذ وصف أمهات المؤمنين، لعل ذلك قبل هذا الحكم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجوني لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، قال: لقد عدت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري.